بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في ابتداء حكمة جديدة: أنوار أذن لها في الوصول، وأنوار أذن لها في الدخول. ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت. الواقع أنها هذا الكلام الذي قرأته هما حكمتان وليستا حكمة واحدة، ولكني فيما فعلت من الشرح الذي كتبته دمجت هاتين الحكمتين معا في حكمة واحدة، والسبب أن المعنى لا يتكامل إلا بهما معا. فالفقرة الأولى وهي قوله رحمه الله: أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول، مقدمة. الإنسان لا يستبين لهذا الكلام معنى متكامل، ثم إن المعنى يستبين ويتجلى عندما قال بعد ذلك: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، يعني بمحبة الأغيار، فارتحلت من حيث نزلت. في مثل هذه الحالة الأنوار يؤذن لها بالوصول، ولكن لا يؤذن لها بالدخول، لأن القلب مشغول بغير الله عز وجل. وهكذا فالمعنى يتضح ويتجلى من خلال هاتين الحكمتين. لذلك وجدت من المصلحة عند الشرح أن ندمج هاتين الحكمتين معا ونشرحهما معا ليستبين المعنى. إذن ماذا يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ أنوار أذن لها في الوصول إلى القلب، وأنوار أذن لها في الدخول، في التغلغل إلى داخل القلب. ثم قال: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت، أي الأنوار، من حيث نزلت. أي في مثل هذه الحالة لا يؤذن لهذه الأنوار بالدخول. هذا هو المعنى المجمل، بل لعله الغامض، من كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فلنبدأ بالشرح والبيان. الأنوار كما هو معروف جمع نور، وخير تعريف للنور أن نقول إنه الأداة التي بها تدرك الحقائق. الأداة التي بها تدرك الحقائق هي النور، وهذه الحقائق تنقسم بدورها إلى قسمين: حقائق مادية محسوسة مرئية، وحقائق معنوية. فالحقائق المادية كهذه الأشياء، العوالم التي نراها بأعيننا، هذه المخلوقات المكونات التي نراها بأعيننا، الأداة التي يجعلنا ندركها، إنما هي النور. وهو هنا النور الذي ينبثق من هاتين العينين اللتين متعنا الله سبحانه وتعالى بهما. نعم، بهذا النور ندرك هذه الحقائق المادية المرئية، ولكن بشرط أن يكون مع هذا النور، نور العينين، نور متكافئ منسجم متناغم مع نور العينين، كنور الشمس، كنور هذه المصابيح، كأنوار هذه المصابيح. ومن ثم تستطيع العين أن تدرك هذه الحقائق، تدرك بالنور الذي ينبثق من هاتين العينين بخلق الله وإبداعه، ولكن لا بد من النور المتكافئ الذي يعتمد نور العين عليه، وهو نور الشمس، نور هذه المصابيح. ذلك لأن الإنسان لو فتح عينيه وحملق بهما يمينا وشمالا، لكن وسط ظلام دامس، يرى شيئا؟ لا يرى، رغم أن النور موجود، لكن لم يوجد النور المتكافئ الخارجي. النور الداخلي موجود، إلا أن النور الخارجي لم يوجد. النوع الثاني، الحقائق المعنوية، معرفة الله عز وجل، إدراكنا للنهاية والمآل الذي ينتهي إليه الإنسان، إدراكنا للعلوم والمعارف التي يطمح الإنسان إلى معرفتها، هي الأخرى، تتم بنور داخلي. ما هو؟ هو ذلك النور المنبثق من الروح والمنعكس إلى الدماغ. فنحن عندما ندرك هذه الحقائق المعنوية التي لا ترى، مثل معرفة الله، مثل معرفة الإنسان للنهاية التي سيؤول إليها، مثل معرفة الإنسان للعلوم المختلفة التي يحشوها بذهنه، كيف يتم إدراكها له؟ بنور. لكن النور هنا نور آخر، نور ينعكس من الروح المبثوثة في كيان الإنسان، ثم يعلو إلى الدماغ، إلى حجيرات الدماغ، فتتكون من هذا النور المتجه من الروح إلى الدماغ تتكون المعرفة. لكن هنا أيضا لا بد من نور خارجي، تماما كنور العين، كما أن العين لا تستطيع أن تدرك الحقائق المرئية إلا بنور خارجي مكافئ كنور الشمس مثلا، كذلك أنت لا تستطيع أن تدرك الحقائق العلمية بالنور المنبثق من الروح إلى الدماغ إلا بنور آخر متكافئ، نور خارجي. ما هو هذا النور الخارجي؟ هو النور المتمثل في تجليات الرحمات الإلهية على القلب، في تجليات اللطف الإلهي، في الإكرام الرباني، في الإلهام الذي يتوجه به إليك مولاك سبحانه وتعالى. فإذا لم يتجلى الله سبحانه وتعالى عليك بنفحاته وبألطافه العلوية وبإلهامه، فإن مجرد الروح الداخلي المتمثلة في النور المنبثق من الروح والمنعكس إلى حجيرات الدماغ لا يكفي، لا يكفي. رب رجل يتأمل في الحقائق والعلوم ويفكر فيها جليا دون أن يصل إلى عمقها. لماذا؟ لأنه تمتع بالنور الداخلي الذي يتمتع به كل إنسان، مؤمن، ملحد، فاسق، فاجر، لكن لم يتمتع بالنور الخارجي، أي النور المتجه من الله عز وجل إليه ألطافا، تجليا، إلهاما. أنا عندما تنقطع عني تجليات رب العالمين، حفاوته، إلهامه، ألطافه، أصبح إنسانا غبيا، رغم وجود النور الداخلي الذي يجعلني أدرك الحقائق، لكن معرفتي تبقى ناقصة جدا. هذه الحقيقة أصبحت واضحة. أعيد، هذا مهم جدا أن نعرفه. النور هو الأداة التي بها ندرك الحقائق، والحقائق قسمان: حقائق مادية تراها الأبصار، النور الذي به ندرك هذه الحقائق المادية ما هو؟ نور العينين. لكن لا يكفي هذا النور، لا بد من هذا الذي يسميه العلماء النور المتكافئ الخارجي الذي يعين نور العين. ما هو؟ نور الشمس، نور المصابيح، أي نور. نعم، لأن العين إذا كانت تحملق في الظلام لا ترى شيئا. الحقائق المعنوية هي الأخرى، لا بد لإدراكها من نورين: نور داخلي يتمتع به كل الناس، ملاحدة والمؤمنون وكل الناس. ما هو؟ هو هذا النور المنبثق من الروح الهابطة من الملأ الأعلى، نور ينبثق من الروح ويتجه إلى حجيرات الدماغ فيتم الإدراك به. ولكن لا بد هنا أيضا من نور آخر متكافئ كنور الشمس بالنسبة للعين. ما هو؟ تجليات رب العالمين، ألطاف رب العالمين، إلهام رب العالمين، حفاوة رب العالمين سبحانه. تجلي الباري على هذا القلب هو النور الخارجي المكافئ. وأنا أحب أن أذكركم بأن شرحنا حقيقة النور ومعناه وأنواعه والفرق بين النور والضياء عندما شرحنا الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: نعم، الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة التي أحسب أنها أصبحت واضحة، أحب أن أركز على شيء علميا يتيه عنه المغفلون من الملاحدة ومن نحى نحوهم. هنالك من يقولون الفكر أو الإدراك ينبثق من الدماغ، الماديون الذين لا يرون إلا ما تريهم أعينهم، يعني أرنبت أنوفهم، لا يرون من الأشياء إلا ما هو قريب من أعينهم كأرنبة الأنف من العين. يقولون الإدراك يتم بواسطة مادة، ما هي؟ الدماغ. ويقولون الدماغ، نعم، مادة عالية التنظيم، منها ينبثق الإدراك، يعني ما في شيء تاني. هذا كلام مغفلين، كلام ناس أحوج ما يكونون إلى قبس من ضياء العلم قبل الدين. نعم، بماذا يستدلون على هذا؟ يستدلون على هذا بأن الإنسان إذا أدركه خلل في دماغه لابد أن يدركه خلل في إدراكه أيضا. إذن هذا يعني أن الإدراك إنما ينبثق من المادة التي هي الدماغ. هذا الدليل دليل مضحك. نقول كذلك عندما نضع شاشة ها هنا أمامنا ونضع في المقابل جهاز إرسال، نرسل من خلال هذا الجهاز صور معينة على هذه الشاشة، ننظر فنجد الصور تتألق بوضوح. فإذا تلاعبنا بهذه الشاشة، تلاعبنا بها وغيرنا من نظامها، سنجد أن الصور أيضا قد أصابها شيء من الغبش، فيأتي المغفلون ويقولون ها إذن الصور تنبثق من الشاشة. تلاعبك بالشاشة يعطي بالصور صحيح، لكن هذا لا يعني أن الشاشة هي جهاز الإرسال. كذلك الدماغ مثل هذه الشاشة جهاز استقبال، والإرسال إنما يأتي من أين؟ من الروح. الروح تسري أشعتها إلى الخلايا فيتحقق الشعور، وتسري أشعتها إلى حجيرات الدماغ فيتحقق الإدراك، وتسري أشعتها إلى العضلة القلبية فيتحقق الوجدان والعواطف. وجهاز الإرسال في هذه الحالات كلها ما هو؟ الروح. والروح آتية من الملأ الأعلى من عند الله سبحانه وتعالى. الآن عرفنا إجمالا الجزء الأول من هذه الحكمة، أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول. عرفنا إجمالا المقدمة التي لا بد منها لشرح هذا الكلام. حديث ابن عطاء الله ليس عن النور الداخلي الذي يتمتع به المؤمنون والملاحدة سواء بسواء، ليس عن هذا. المؤمن المسلم الكافر الجاحد الملحد يتمتع بنور في بصره لإدراك الحقائق المرئية، ويتمتع بإدراك بنور معنوي ينبثق من روحه لإدراك الحقائق المعنوية. لكن كلام ابن عطاء الله عن النور الخارجي فيما يتعلق بإدراك الحقائق المعنوية، هذا النور الخارجي المتمثل في ماذا؟ في تجليات مولانا وخالقنا عز وجل، المتمثل في النفحات العلوية، المتمثل في الإلهام الساري إلى الإنسان من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كل إنسان يرسل الله سبحانه وتعالى له هذا النور، أي كل إنسان معرض للنفحات الربانية، كل إنسان معرض للألطاف الإلهية المتجلية على قلبه، كل العاصي والطائع والكل، كل إنسان معرض للإلهامات العلوية التي تأتيه من عند الله. إذن هذه الأنوار أذن لها من قبل الله عز وجل بالوصول إلى كل إنسان، كل إنسان حتى ولو كان ملحد. هذه الأنوار تأتي وتصل
إلى مدخل القلب، فإما أن تتغلغل وتدخل، وإما أن تصطدم وترجع. متى تدخل هذه الأنوار؟ الأنوار المتمثلة في ماذا؟ في تجليات رب العالمين علينا مثلا الآن. الأنوار المتمثلة في حفاوة رب العالمين، ألطاف رب العالمين، إلهامات رب العالمين، في المعنى المتمثل في قول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. متى تدخل هذه الأنوار إلى حنايا القلب؟ عندما يكون القلب فارغا من محبة السوى، الأغيار المتمثلة في الشهوات والأهواء، أو المتمثلة في الأحقاد، في الضغائن، أو المتمثلة في الأفكار الدنيوية المختلفة التي تحجب الإنسان عن مولاه وخالقه. عندما يكون هذا القلب نظيفا خاليا من هذا العكر كله، هذا القلب لا يحتضن حب الشهوات والأهواء المختلفة الكثيرة، هذا القلب لا ينطوي على غل، على حقد، على ضغينة، هذا القلب لا ينطوي على أي شيء يشغله عن مولاه وخالقه، في هذه الحالة هذه الأنوار الهابطة من الملأ الأعلى رأسا تصل وتتغلغل وتدخل، ويتحقق من ذلك العلم الحقيقي، ويتحقق من ذلك الإدراك الذي يتجاوز حدود العقل والفكر. وأما إذا وصلت هذه الأنوار إلى القلب ونظرنا، وإذا بهذا القلب قد عششت فيه الرغائب، الرعونات، الشهوات المختلفة، أصبح هذا القلب عشا لحب التجارة والزراعة والصناعة والأموال المختلفة، أصبح عشا للشهوات الدنيئة المختلفة التي لا داعي إلى ذكر أنواعها، أصبح هذا القلب عشا للضغائن والحسد والأحقاد كالظواهر التي تعرفونها. صاحب هذا القلب يشعر بالحقد، يشعر بالضغينة، يشعر بالحسد تجاه زيد من الناس، رأى أنه ينافسه في الشهرة، رأى أنه ينافسه في السمعة والمكانة، رأى أنه ينافسه في تعلق الناس به، فشغل ليله ونهاره، شغل بهؤلاء الذين كان يحب أن ينافسهم وأن يتغلب عليهم، وإذا بهم هم الذين تغلبوا عليه، ولذلك في ليله يفكر في هذا وفي نهاره يفكر في هذا. الخلاصة أن هذا القلب أصبح عشا لهذه الشواغل كلها. تصل هذه الأنوار إلى مدخل هذا القلب، وإذا هو عش لهذا الذي ذكرته لكم، ليس في القلب مكان لهذه التجليات الإلهية. ومن ثم ما مصير هذه الأنوار العلوية؟ أن ترتد عن هذا القلب. وهذا ما يعنيه رحمه الله تعالى بقوله: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت. هذا الكلام أظن أن كل منا يدركه، وإن كنا مع الأسف غافلين عنه. وهذه مصيبة المصائب، أن تكون هنالك حقيقة كلنا ندركها لو تأملنا فيها لكننا تائهون عنها في الوقت ذاته. هذه حقيقة أيها الإخوة، لا قيمة للإدراك التقليدي الذي يتم ما بين تفاعل الروح وتفاعل الدماغ. هذا الإدراك العلمي يشترك فيه العالم، يشترك فيه المؤمن والملحد والفاسق والفاجر والزنديق والملتزم وغير الملتزم. وقد قلت مرارا، ما أكثر ما تجد علماء بل أساطين العلم يدركون الحقائق الفلسفية ويصلون منها إلى العمق، يدركون الحقائق التاريخية ويصلون منها إلى العمق، يدركون كثيرا من دقائق الأحكام الشرعية ويصلون منها إلى العمق، لكن تنظر إليهم وإذا بهم كما قال الله سبحانه وتعالى كالحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا من العلوم لكنه لم يستفد منها شيئا. ألا ترون في جنبات الأرض هؤلاء العلماء؟ هم كثيرون لكن هذا العلم لم يفيدهم. لماذا؟ لأن النور الخارجي الرباني الذي يتحدث عنه ابن عطاء حرموا منه. لماذا حرموا منه؟ لأن هذا النور يتجه أول ما يتجه إلى القلب، فإما أن يكون القلب وعاء فارغا يدخل هذا النور في هذا القلب ويتفاعل ويتحول العلم إلى نور كما سنشرح الآن، أو تأتي هذه الأنوار وإذا بالقلب قد عششت فيه هذه الصور وهذه الرعونات والمشاعر التي حدثتكم عنها. عندئذ لا بد لهذه الأنوار أن تنكمش وأن ترتد عنها. وأضعكم الآن أمام صورة تؤكد هذه الحقيقة. مجلس كهذا المجلس ربما تتلى فيه آية من كتاب الله عز وجل ويتم شرح هذه الآية من كتاب الله عز وجل بدقة، تجد في السامعين أناسا يصغون إلى هذا الكلام وقد تأثروا به غاية التأثر، ونقلهم هذا الكلام الذي سمعوه من حال إلى حال أخرى، تجد الخشية قد هيمنت عليهم، تجد رقة القلب قد انتابتهم مما يسمعون من هذا الكلام الرباني العجيب، تجد أن أشعة هذا النور الإلهي المتغلغل في كلام الله عز وجل قد سرت إلى أفئدتهم، فأنت تنظر إليهم وإذا بهم متأثرون، وإذا بهم خشع، وإذا بهم يبكون ربما في غاية التأثر، إلى جانب هؤلاء الناس فئة أخرى يسمعون هذا الكلام ذاته وفي المجلس ذاته، تنظر إليهم وإذا بالواحد منهم كهذا الجدار لا يتأثر ولا تهتز منه المشاعر ولا ينتابه شيء من الخشية أو من التدبر ولا يرق له من كل ما قد سمعه القلب، نعم، ويخرج كما قد دخل. ترى لماذا؟ وكلاهما يتمتع بعقل دقيق، وكلاهما يتمتع بوعي سليم، يعني الفريقين هؤلاء وهؤلاء كلاهما يتمتعان بذكاء، بإدراك، بوعي، بدراية. ما السبب؟ سببه هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، الفريق الأول جاء بقلب فارغ، غير مشغول بالشهوات والأهواء التي هيمنت عليه، غير مشغول برعونات النفس، غير مشغول بمشاعر الحقد، الضغائن، الحسد، الكبر، غير مشغول بشيء من هذا. وسمع هذا الكلام، النور الداخلي موجود المتمثل في الروح التي تجاوب نورها مع هذا الكلام وانعكس النور إلى الدماغ فامتص ما قد سمعت، هذا موجود، كلاهما متأثر بهذا. لكن النور الخارجي هو المهم، نور تجليات رب العالمين المائد للكل، التجليات الإلهية لا تعجب عن فريق وتصل إلى فريق، بل هي ممتدة للكل. نعم، جاءت هذه الأنوار العلوية ألطاف رب العالمين، حفاوة رب العالمين، الإلهام الآتي من رب العالمين، اللطف الآتي من مولانا وخالقنا عز وجل، كل ذلك كان عونا لدخول هذا الكلام في القلب. دخلت هذه الأنوار القلب، فتأثر أصحاب هذه القلوب خشوعا، رقة، تأثرا، ومن ثم نقلهم هذا الكلام من حال إلى حال. الفئة الأخرى دخلت بقلوب مثقلة بهذه المشاعر التي حدثتكم عنها، داخل وفكروا عن المشروع التجاري الذي يشغل باله، فكره مشغول بالطموح الدنيوي الذي خطط له، يريد أن تكون مزرعته خيرا من مزرعة فلان، وهو لا يدري كيف يحصل على هذه المزرعة ومن أين يأتي بثمنها. طيب، يريد أن تكون شهرته فوق شهرة فلان من الناس، جاء للتو من مكان رأى أن زيدا من الناس قد احتفل به الناس أكثر منه، واهتم به الناس أكثر من اهتمامهم به، فاتقدت نيران الألم بين جوانحه، واهتاجت مشاعر الضغينة والحسد في نفسه، كيف؟ هل أنا أقل من هذا الإنسان؟ كيف تتجه الأنظار كلهم إليه من دوني؟ دخل وهو يفكر بهذا الأمر، دخل وقلبه ملتاع بهذه المشاعر، لاحظوا كيف القلب مثقل بهذا كله، الأنوار موجودة، تجليات رب العالمين موجودة، لكن هذه التجليات جاءت إلى أصحاب هذه القلوب، اصطدمت بها وعادت، ومن ثم سمعوا هؤلاء أيضا ما سمعه الآخرون من كلام الله ومن الشرح الذي سمعوه لكلام الله عز وجل، فلم تتأثر بذلك نفوسهم، ولا رقت له قلوبهم، ولا دخلهم من ذلك شيء من الخشية ولا الخشوع أبدا. هذه حالة معروفة أم لا؟ ما تحليلها؟ هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، هذا هو التحليل. أنا أعلم أن في الإخوة ربما من يقول من أين جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام، هل هنالك دليل على هذا من كلام الله، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء جديد نسمعه، أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول، ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت. نعم، من أين جاء بهذا الكلام؟ نعم، جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام كغيره من العلماء من كتاب الله، كلنا نقرأ قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا كلام الله عز وجل. قد يقول قائل: ما فهم، ما علاقة هذا الكلام بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ انظروا إلى ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في شرحه لهذه الآية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبري مرسلا، وفيما رواه الحاكم والبيهقي مرفوعا ومتصلا، نعم، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المراد بشرح الصدر: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: نور يقذف به في القلب، نور يتجه به إلى القلب، كما يقول ابن عطاء. قال: هل لذلك من أمارة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، التجافي عن دار الغرور، والتوجه إلى دار الخلود، نعم، والاستعداد للموت قبل الفوت، هذه علامة دخول هذه الأنوار الخلود. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر، كيف يشرح الله الصدر؟ قال: نور يقذف به في القلب. من الذي يقذف هذا النور في القلب؟ من؟ الله عز وجل. طيب، الشرط الذي لا بد منه لدخول هذا النور القلب أن يكون القلب فارغ، وعاء مملوء، كيف بدك دخل في شيء؟ مستحيل. نعم، لابد أن يكون القلب فارغا، نعم، فإذا كان فارغا تسرب هذا النور إلى داخل القلب، فكان ممن قال الله عنهم يشرح صدره للإسلام. وإذا كان هذا القلب مليئا مسدودا بما قد ذكرنا، قد عششت فيه هذه الرغائب والرعونات والشهوات، يرتد عنه هذا النور فيكون ممن قال الله عز وجل عنه: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا كلام رسول الله، نور يقذف به في القلب. سئل: ألذلك أمارة تعرف به، في علامة يعني؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور. كيف أتجافى أيها الإخوة عن دار الغرور؟ دار الغرور يعني الدنيا، كيف أتجافى؟ يعني لا أشغل نفسي بشهواتها، لا أذهب نفسي حسرات على ما فاتني من خيراتها، لا أشغل ليلي ونهاري بما فاتني من تجاراتها، من أموالها، من الشهوات، من الرعونات، من الرغائب، من الغرائز الشهوانية المختلفة، لا أشغل، لا أشغل نفسي بمشاعر الضغينة، الحسد، الحقد. لماذا؟ ما الموجب أن يعتصر قلبي الأسى والكمد والضغينة لأن فلانا قد سبقني إلى حظوة، لأن فلانا من الناس قد سبقني إلى شهرة، نعم، لأن فلانا من التجار فاز بالمشروع الذي كنت أخطط له ولم يتحقق ذلك لي؟ ما قيمة الدنيا كلياتها؟ الدنيا كلها دار غرور لا تساوي، كما قال رسول الله، جناح بعوضة. فأتجافى عن دار الغرور، يعني أفرغ قلبي من ذلك، فإذا فرغت قلبي من ذلك هذا النور يدخل، نور يقذف في القلب يدخل في القلب لأنه متهيئ، نعم، التجافي عن دار الغرور، نعم، والإقبال إلى دار الخلود، نعم، الاستعداد للموت قبل الفوت. أنا أستعد لما أنا مقبل إليه، لماذا أشغل نفسي بالاستراحات اللي في جانب الطريق؟ أنا ماشي، أنا راكب، كما يقول حبيبنا المصطفى: إنما أنا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام نوم القيلولة تحت شجرة ثم مضى. شو بدي بها الشجرة؟ أقعد بقى أتغزل فيها وأفكر فيها وأنسى طريقي وأنسى برنامجي كلياته من أجل الاستراحة التي وقفت عندها من أجل أن أجدد نشاطي فقط، لا من أجل أي شيء آخر. فالإنسان هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي فرغ قلبه من شواغل الدنيا الفانية المختلفة المادية والمعنوية واتجه بقلبه إلى ما هو مقبل إليه، الموت، اتجه إلى الموت واستعد له واستعد لما وراءه، القلب ناس كيف أصبح فارغ نظيف متهيئ. فإذا جاءت تجليات الله، إذا أقبلت عليك ألطاف رب العالمين متجهة إلى قلبك، شو يصير فيك؟ النشوة التي تعتري الإنسان في هذه الحالة، الطرب الذي يطوف بالإنسان في هذه الحالة، اللذة التي تنتاب الفؤاد في هذه الحالة، لا يمكن للبيان أن يوصفها. رب تجلياته دخلت في سويداء قلبك. نعم، كل الدنيا ما عاد لها قيمة أمامك، كل الدنيا ما عاد لها وجود أمامك بشكل من الأشكال، تجد نفسك قد دخلت فيما يسميه الربانيون وحدة الشهود، من الوجود وحدة الشهود، أي تذوب 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 الدنيا كلها بكل ما فيها، كل خيراتها، كل شيء كل شيء كل شيء فيها، ما في شيء أمام ضرام التجليات الإلهية، أمام النور الذي يخذف في القلب. فأنت في هذه الحالة كنت ممن قال الله عنه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بهذا النور يتم الشرح. قد يقول قائل: بس رب العالمين، يعني ما ربط المسألة بأن يكون القلب عشا للرغائب والشهوات والأهواء، وإنما قال: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني كأن الآية تشعر بأن رب العالمين جعل أناسا للهداية ليس إلا، وجعل أناسا للإضلال ليس إلا، والمسألة مسألة إرادة وبس، إرادة رب العالمين. قد يقول قائل هذا الكلام وقد يفهم، نقول: نعم، الله عز وجل إذا أراد للعبد الهداية شرح صدره، وإن أراد له الضلال جعل صدره ضيقا حرجا كما قال. لكن ما كانت إرادة رب العالمين في يوم ما إرادة اعتباطية أو إرادة عشوائية، الباري إرادته كاملة دائما ليست ناقصة، لكن الله ألزم ذاته العلية بنظام، ولا ملزم له، لا ملزم له. ما هو؟ قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين، ثم قال الباري عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين. وتحدث في آيات كثيرة عن المستكبر، وقرر البيان الإلهي أن الله سبحانه وتعالى لن يدخل نور الهداية في قلب مستكبر. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ففي مبدأ، أو قل في دستور، على أساسه يتجلى الله عز وجل بالهداية لبعض عباده، ويتجلى بالإضلال لبعض عباده. ما هو هذا الدستور؟ هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، والذي بينه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، كل من فرغ قلبه من الرعونات، من الاستكبار، من العصبية، من الضغائن، من الحسد، من الحقد، من هذه المشاعر، فالباري سبحانه وتعالى قضى بأن يجذبه إلى ساحة الهداية والتوفيق، وأشعة النور الرباني تسري إلى قلبه. وكل من جعل قلبه وقفا لهذه الرغائب ولهذه الرعونات التي تحدثنا عنها وظل على هذا المنوال، لم تنفعه نصيحة الناصحين ولا تذكرة المذكرين، فالباري سبحانه وتعالى قضى بأن يقصي هؤلاء الناس عن نور الهداية والتوفيق. إذن إرادة رب العالمين فعلا كاملة، لكن هذه الإرادة ليست اعتباطية. وكثيرا ما يقول الباري، يعني الناس يستشكلون، نعم حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول طيب إذا لكان المسألة حكم رباني أنه جعل أناسا من عباده للنار مهما صنعوا لا فائدة من عملهم، وجعل أناسا من عباده للهداية مهما ارتكبوا من المعاصي لا خوف عليهم. هذا الكلام على ظاهره خطأ، والأمر ليس كذلك. ربنا سبحانه وتعالى فطر كل إنسان على الهداية، فطرة الإيمان موجودة عند الإنسان منذ يوم ولادته، كل واحد حتى الذين يولدون في أقصى الغرب وفي أقصى الشرق، الصين وفي أي جهة من الجهات. ثم إن الله عز وجل جعل له نورا داخليا، وهو النور الذي يتجه من الروح إلى الدماغ، به يدرك الحقائق ويميز الحقائق من الأباطيل. ثم إن الله عز وجل أرسل له رسلا وخاطبه بكتاب وبين له بينات، فمن استسلم لهذه الفطرة الربانية، لرأس مال الفطرة الإلهية لربي عز وجل متع بها وجعلها هدية معه منذ يوم ولادته، رأسا يتجه إلى الهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء صراطه المستقيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك، وأدم علينا عين عنايتك. يا رب اجعلنا من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة، وأوزعنا أن نشكر نعمك كلها الظاهرة منها والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، يا مقلب القلوب وجه قلوبنا وقلوب أهلنا وذرياتنا إلى ما يرضيك. اللهم تجل علينا برحماتك العلوية، اللهم تجل علينا بنفحاتك العلوية، اللهم تجل علينا بألطافك الخفية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب العالمين طهر اللهم قلوبنا من الأغيار، واجعلها وقفا لمحبتك ومحبة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.